فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الدكتور عادل عزازي أهلا ومرحبا يا دكتور
أهلا وسهلا بك بارك الله فيك وأحسن الله إليكم ولا جميع الإخوة المشاهدين
اللهم أمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
جميعا
صلى الله عز وجل أن يشفي شيخنا الحبيب فضيلة شيخ أبا إسحاق الحويني وجميع مرضانا ومرضى المسلمين نعم شيخ كريم وأن يمتعه بالصحة والعافية ولعل يعني الشيخ هيثم الحويني نشر أمس على صفحته أن الشيخ الحمد لله رب العالمين بصحة أفضل سائلين الله عز وجل لشيخنا الحبيب الشفاء اللهم أمين ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين
أسأل الله أن يشفي وعافية اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما
اللهم أمين اللهم أمين أمين وأن يمتعكم بالصحة والعافية
يعني.
وأن يحفظ جميع مشايخنا وعلمائنا وأن يرضى عنا وعنكم
آمين
رب العالمين نعم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيل الشيخ الدكتور عادل عزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى موضوع مهم شيخنا الكريم موضوع الصلاة ونريد أن نتحدث قبل أن تأتينا الاتصالات بإذن الله تعالى عن شروط صحة الصلاة نعم شيخ الكريم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شروط صحة الصلاة يعني المقصود أن هذه أشياء إذا لم تتحقق مع المصلي فإن صلاته لا تصح يعني كما يعرف العلماء أن معنى شروط الصحة أن ما يلزم من عدمها يعني من عدم وجودها عدم صحة الصلاة فيعني أهم هذه الشروط يعني اللي ممكن نتحدث فيها أول حاجة العلم بدخول الوقت ما ينفعش الواحد يصلي قبل الوقت لازم لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فقبل الوقت طبعا كل وقت يعني كل صلاة لها وقت وطبعا هناك أحاديث حددت هذه الأوقات فما يجيش واحد مثلا قبل وقت الظهر مثلا ولو بدقائق بسيطة انه يصلي الظهر او اي صلاة فان فعل ذلك فصلاته غير صحيحة سواء كان متعمدا او كان يعني ناسيا مخطئا يعني حتى لو كان مخطئ سمع اذان مثلا وظن ان هو ده اذان البلد فراح يصلي ثم تبين له انه يعني اذان من مكان تاني فان صلاة ولذلك يعني بعض إخواننا اللي هم خارج القاهرة مثلا يعني الأذان لما يذاع من القاهرة في بعض البلاد في فروق في خاصة يعني فروق قد تصل إلى 10 دقائق أحيانا في جنوب الصعيد فما ينفعش إن هو مجرد إن يسمع الأذان ويقوم يصلي لازم يتأكد إن الوقت بالنسبة للبلد اللي هو فيها يعني قد حان فيها وقت الصلاة واحيانا يقول يعني كانوا يقولون قديما يعني في الاذاعه وعلى المقيمين خارج القاهره ان يراعوا فروق التوقيت فده شيء مهم جدا في معرفه شروط صحه الصلاه انه لا يصلي حتى يتاكد من دخول الوقت الشرط الثاني وهي الطهاره من الحدث الاصغر والحدث الاكبر يعني لازم يكون على طهارة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور يعني طهور كامل، وهو الحدث الأصغر وفيه الوضوء، والحدث الأكبر وفيه الغسل، يبقى لازم يكون على طهارة كاملة.
نعم شيخ كريم. طب هو مسألة الوضوء،
نعم،
هو صلى وظن أنه على وضوء، لكنه أثناء الصلاة أو بعد الصلاة تذكر أنه غير متوضئ، هذا ما سنعرفه بعد هذا
طيب
الصلاة إن شاء الله. أستاذ كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أستاذ كريم، تفضل.
أهلا، إزيك؟ إزي حضرتك؟
الحمد لله في نعم لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين.
حضرتك أنا عايز أسأل سؤال، اللهم صل على النبي، قبل الذكر ليه فضل كبير، ولكن عايزين نعرف إيه الفرق بين سبحان الله وسبحان الله وبحمده، ده أول سؤال.
نعم معاك، هات السؤال الثاني.
السؤال الثاني في، هل ينفع واحدة عليها مثلا دورة شهرية تدخل في صلاة الجمعة تستنى إلى الخطبة أو تنظف المسجد؟
حاضر حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، يعني بما أن الوضوء من شروط صحة الصلاة، هو ظان أنه متوضئ أو على وضوء، وأثناء الصلاة تذكر أو بعد الصلاة تذكر أنه غير متوضئ. نعم شيخ الكريم.
إذا صلى الإنسان وتذكر أنه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يعني إن كان داخل الصلاة وتذكر يخرج من الصلاة، لأن كما ذكرنا في الأحاديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لكن طبعا لو كان متعمد يأسم، يعني واحد متعمد يعني هو يعلم أنه على غير وضوء ثم يدخل في الصلاة، فإن ده آثم وصلاة غير صحيحة،
وقع في شيء محرم.
طبعا لأنه استهانة بحق الله عز وجل وبأوامر الله سبحانه وتعالى. لكن هو الغالب طبعا أن لا يحدث هذا من، يعني من مسلم يتعمد، مفيش حد يعني يتعمد هذا، لكن لابد من بيان الحكم يعني. إنما في الغالب ما يحدث يكون عن سهو ونسيان وخطأ، فإن تذكر أثناء الصلاة فعليه أن يخرج يعني مباشرة من الصلاة ويذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة ويستأنف الصلاة من أوله.
نعم شيخ.
كذلك نعم.
كذلك
هذا مسألة. لو نعم.
نعم بعد هذا الاتصال أنا آسف للمقاطعة.
نعم.
أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا الله. قال سأل الشيخ عن هل يصح ترديد الأغاني بدون موسيقى؟
ترديد الأذان؟
ترديد الأغاني بدون موسيقى.
ترديد الأغاني، اللي هم تسمى بالأناشيد الدينية يعني.
لا دينية
لا، مش أناشيد دينية، هي أغاني.
أغاني أغاني
موسيقى. يعني. لما يكون في فرح يعني أو كده.
طيب ماشي حاضر. بدون
السؤال الثاني
موسيقى.
السؤال الثاني الذكر في السر بدون تحريك اللسان أوجر عليه؟
الذكر في السر حاضر دون تحريك اللسان.
السؤال الثالث لو سمحت، وقت الكراهة ولماذا سمي بذلك؟ أنت وقت الكراهة وسمي بذلك ليه؟
وقت الكراهة؟
أيوه.
لماذا سمي بذلك؟
أيوه.
حاضر.
معلش لو سمحت، هل الزوجة الصالحة بتكون من الفور العين؟
الزوجة الصالحة حاضر حور عين. فأمان الله يا أم يوسف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند قول فضيلتكم دكتور علي العزاز
كذلك.
وكذلك نعم.
كذلك لو تذكر بعد الصلاة يبقى هنا يتوضأ ويعيد الصلاة كلها مهما تذكر، حتى لو تذكر بعد أيام
يعيد،
إنه في صلاة من الصلوات ما كانش متوضأ فيها، بس يكون يقين مش يكون على شك.
هو مش مأموم، هو كان إماما.
نعم.
فما حكم صلاته وحكم صلاة المأمومين؟
بالنسبة للإمام صلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة لما ذكرنا أن لا صلاة بغير طهور، ولقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. أما المأموم فالمأموم يعني صلى خلف الإمام وهو على يقين أن الإمام على طهارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالمأموم صلاته صحيحة وليس عليه إعادة الصلاة، إلا إن كان المأموم على علم بعدم طهارة الإمام يبقى هو كمان صلاته غير صحيحة، لكن ده في الغالب طبعا الناس لا علم لها بذلك، فالمأموم صلاته صحيحة والإمام صلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة.
نعم، احنا ما زلنا عند الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة والطهارة.
نعم،
ويعني أهمية هذا الموضوع، البعض ربما يصلي ويجد وهو متوضئ على ملابسه أو على جسمه بعض النجاسات.
نعم،
أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، رأها بعد الصلاة أو رأها أثناء الصلاة إماما أو مأموما. نعم، شيخي الكريم. نعم،
إذا رأى نجاسة أثناء الصلاة، أو خلينا نقول كمان إذا كان في نجاسة وهو نسي، يعني هو كان يعلم أن في نجاسة ولما دخل في الصلاة يعني صلى مثلا ركعة أو ركعتين أو نحو ذلك ثم تذكر وجود النجاسة، الاثنين في حكم واحد. إذا كانت هناك نجاسة لا يعلمها أو تذكر نجاسة كان يعلمها أثناء الصلاة، فالمطلوب منه أن يزيل هذه النجاسة إن أمكن إزالتها وهو في الصلاة فعل، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه ذات يوم خلعنا عليه فخلع الناس نعالهم فقال لما خلعتم بعد الصلاة؟ قالوا رأيناك خلعت فخلع، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، يعني فيهم نجاسة، فخلعنا عليه. وعلى هذا الإنسان لو على ملابسه نجاسة يستطيع أن هو يعني كأن يكون مثلا النجاسة على الطاقية مثلا، على الجبة، على الشراب مثلا يقدر يخلعه، يبقى هنا يخلع المكان الشيء اللي عليه نجاسة ويتم صلاته. أما إن كان لا يمكن ذلك إلا يعني بكشف عورة أو يعني مجهود، فهنا يخرج من الصلاة ويزيل هذه النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد.
نعم.
وأما إن علم بها بعد الصلاة نسمع السؤال.
ناخذ الاتصال. وتوقفنا عند علمه بهذه النجاسة بعد الصلاة. نعم شيخ كريم. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
وسهلا.
تفضلي. الحمد لله في نعم والله. الحمد لله.
الحمد لله. لو سمحت أنا عايزة بس يعني أسأل سؤال وجاوبني عليه كده عشان أرتاح شوية.
تفضل.
أنا دلوقتي أمي طول عمرها بتعاملني معاملة سيئة جدا.
بنهدها لي.
بتفضل أختي مثلا عليا في حاجات كتير. يمكن من وأنا بنت، أنا دلوقتي عندي حاجة وخمسين سنة، وهي دلوقتي حتى كانت مقاطعاني وأنا بأسباب كده ملهاش لازمة، هو فرض عليا إن أنا أدي أمي او اودي لها اكل او اوديها فلوس، هو فرض علي انا اعمل حاجة زي كده وهي مرتاحة يعني مش محتاجة، ولما عملتش كده يبقى انا وحشة وتجي علينا دعاء وحش جدا، ورحت لها لما تعبت كسرت في وشي وقابلتني مقابلة زي الخرا. طب انا اعمل ايه؟ انا اساسا مش طايقة اروح، وهي ما يعني انا ما بلاقيش اي حنية عليها بصراحة ولا عايزة اروح.
طيب واضح الكلام، لا تجدين حنية من أمك وتريدين الذهاب، لكن صدها ولكن صدها لك يجعلك.
هل كده أنا بقى علي وزن؟ أنا تعبت من الموضوع ده قوي.
حاضر، ربنا يهديها لك. فأمان الله محمد، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هو علم بالنجاسة بعد الصلاة.
بعد الصلاة، إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة هنا الحكم يختلف. لو علم بنقض الوضوء في المسألة السابقة، إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة فخلاص لا شيء عليه، حتى لو كان نسي يبقى الصلاة الصحيحة سواء كان إمام أو مأموم. في هذه الحالة الجهل بوجود النجاسة أو النسيان فإن هذا لا يفسد عليه صلاته إلا إذا طبعا علم بها أثناء الصلاة كما ذكرنا، أما بعد الصلاة فلا شيء. وبالدليل على كده إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي احنا ذكرناه انه لما صلى وخلع النعلين يعني الصلاه اللي كان صلاها صحيحه، يعني اذا كان صلى ركعه او ركعتين فدول صحاح، وبالتالي لو صلى الصلاه كلها فصلاته تكون صحيحه في هذه الحاله.
نعم شيخ كريم، يبقى من شروط صحه الصلاه التوقيت،
العلم بكل وقت.
نعم. العلم بكل وقت.
الشرط الثاني الطهاره من الحدث الاصغر والاكبر.
نعم.
احنا كده يعتبر اتكلمنا عن الشرط الثالث كمان، وهو الطهاره، طهاره الثوب والبدن والمكان، يعني طهارة من النجاسة سواء كانت النجاسة دي على الثوب، وزي ما شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم خلع النعلين أثناء الصلاة، أو كانت النجاسة على البدن برضك لازم يزيل هذه النجاسة. وطبعا في بعض الناس بتعتقد ان لو في نجاسة جات مثلا على ايده او على هدومه انه مطالب انه يغتسل، هذا كلام غير صحيح، او يعيد الوضوء. لا، النجاسة ما لهاش دخل بالوضوء. يعني لو جات على ملابسي نجاسة او على بدن يغسل المكان بس، يعني هو مش مطالب خربان يغسل الهدوم كلها، يعني يغسل المكان اللي جاءت فيه النجاسة. وطبعا طهارة المكان كذلك لازم يصلي على مكان طاهر. وطبعا معروف حديث الأعرابي اللي جاء وتبول في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة دعوه، ثم أمر بزنوب من ماء جرد الماء يعني وصبوا عليه، ويعني عشان يطهر الأرض من نجاسة البول، فيبقى المكان أو الثوب أو البدن يكون عليه نجاسة، يكون عليه على طهارة كاملة، ما يكونش عليه نجاسة. يحدث أحيانا في من المسائل اللي ممكن بيسأل عنها بعض الناس، يعني إن مثلا الأطفال مثلا تبولوا في مكان على السجادة، فهل السجادة دي لو نشفت يبقى طهرت؟ الجواب لا، لازم تكون اتغسلت، أو اتغسل المكان اللي جه فيه النجاسة،
مش الجفاف.
الجفاف ده بالنسبة للأرض،
بالنسبة للأرض.
إنما الملابس والثياب، طب ما هي ممكن تيجي نجاسة على ثيابنا وبرضه تجف، دي ما طهراش. وبعدين طيب بالنسبة للصلاة، لو هي جفت وفرشنا فوقيها مصلية مثلا ولا ملاية ولا أي حاجة وصلينا صلاة صحيحة، المهم إن الإنسان ما يبشرش النجاسة نفسه بإيه، في السجود أو في جلوسه أو نحو ذلك.
نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
جزاكم الله كل خير يا شيخ عمرو.
وإياك، الله يسعدك، تفضل يا فندم.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل. نعم تفضل.
أخ يسأل إن هو حط فلوس في البنك وبياخد الفوائد بتاعتها يدفعها للتأمينات بتاع المرور. بيقول إن هو كده بيحل إن هو بياخد الفوائد ما بيستنفعش بيها وبيدفعها للتأمينات بتاع المرور ترخيص.
مفهوم.
هذا حلال فم حرام؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أظن لسه في شروط صحة صلاة أخرى. نعم.
طبعا من شروط صحة الصلاة الستر العورة.
في بعض الناس شيخ الكريم خصوصا الشباب تلبس بيقولوا بضيهات أو قصيرة، رجال أو شباب.
أيه.
ربما يكون
يركع ولا يسجد
على البنطلون، لما يسجد يعني جزء كبير تزر من ظهره وعورته
ساعات تظهر العورة،
تظهر حكم الصلاة.
ما احنا نقول بقى ده شرط من صحة الصلاة، قول الجمهور أهل العلم ان لازم الإنسان يستر عورته. وبالنسبة للرجل انه يستر ما بين السرة والركبة سواء من الأمام أو ما يحازيه من الخلف، وان يكون كمان أقل حاجة على اكتافه شيء ما يكونش جسمه من فوق يعني عاري،
والكتف من العورة.
لا، هي دي بنسميها زينة الصلاة، فهم يعني هي ستر العورة مع تغطية الكتفين، فدي أقل شيء يعني. لكن طبعا الأكمل أنه يصلي يعني يلبس ملابس كاملة، لأن الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا إذا لم يفعل ذلك فصلاته لا تكون صحيحة، يعني صلاته في هذه الحالة تكون باطلة. وزي ما حضرتك تفضلت الآن بقى يعني بناغد بعض الشباب بيلبس الشرطات، يعني ممكن لما بيجي هو بيبقى لغاية الركبة، لما بيجي يجلس بتنكشف في الفخذ، والفخذين من عورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يا جارة غطي فخذيك فإن الفخذ عورة، وده خطأ. يعني هو يعني حتى لو عايز يلبس بنطلون قصير يبقى لغاية نص الساق، بحيث ان هو لما يتحرك ما تظهرش حاجة من فخذه. الحاجة التانية من فوق لغاية السرة، لما يجي يركع بيظهر من ظهره من ورا، ما خدش باله هو ساعات يعني، لكن هو لازم يعرف ان اللبس اللي لابسه دوت هو لما يركع هيروح فين يعني، هو لازم يتغطي، لازم ينكشف. ففي مثل هذا الانكشاف يعني اذا كان هو يعني غطاه بسرعة ما فيش حاجة، لكن يقول له مرة هيفضل يعني لازم يبقى حاجة طويلة بحيث لما يركع
صحيح
يعني يستر عورته. بالنسبة للمرأة فضل.
المرأة هذا ما سنعرفه بعد الاتصال. أم ياسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
الله يسعدك، ممكن أسأل سؤال بعد إذنك؟
تفضلي يا فندم.
طيب بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي شغاله في مجال الذهب، بركب الاحجار اللي بتبقى في قلب الخواتم والاساور والحاجات اللي زي كده. فجالي دلوقتي قطعه فيها صليب، فانا مش عارفه اركبها ولا لا، مش عارفه اذا كانت حرام ولا لا. وبالنسبه للشغل مثلا انا ركبته اللي قبل كده، إيه انا ما اعرفش هي حرام ولا حلال. فلو طلعت حرام اطلع صدقه المسكوت بتاعتها ولا ايه؟
ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا ام محمد.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. وقت التلفزيون وكلمي في التليفون من فضلك. اتفضلي.
لو سمحتي انا واعيه والدتي، يعني ماشي، والدتي يعني معاملتهم معايا مش كويسه، ووالدي وحش خالص خالص. فانا يا حضرتك مقاطعه، فانا يعني يجب عليا وزر، يعني ان هم مقاطعيني وانا مش بروح عندهم، هم بيسالوا عليا يعني كل مدى ومدى. فانا مش عارفه ده حلال ولا حرام يعني، بس هم يعني وعيتهم معايا وحش. انا مش عارفه حضرتك اعمل ايه
كده من غير سبب. ام محمد، يعني امك وابوك كلاهما في المعامله معك سواء المعامله السيئه من غير سبب؟ ما سالتيش نفسك ليه؟
ايوه، هو وانا حضرتك كده؟ انا زوجي مسافر وقاعده في شقه لوحدي ومش بروح عند حد خالص.
طيب حاضر، شيخنا يجيبك ان شاء الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
الله وبركاته. استاذ احمد.
احمد معاك، اتفضلي.
لو سمحت انا عندي سؤالين. دلوقتي مثلا لو عليا ديون اقساط، يعني حاجات جايبها جهاز للبنت، ومثلا بسدد كل شهر مثلا 200 جنيه، معايا بنتي بتقول لي لازم كله يتسدد قدر لها موتي، ما يعني في القبر بقى ما وحش عليكي كده كده. انا طول ما انا عايشه هسد، لكن اقدر موتي اللي ورايا هيسد، وبعدين عارفين اللي ورايا ايه وكده. تقول لازم اسد كله. طب اسد كله ازاي بقى دلوقتي مثلا؟
ربنا يقضي عنك وعن
المسلمين. حاضر يا استاذ. حد بشه كبيره يعني ابني ولا حاجه كده، فبقول لك عايز اصلي، اصلي ولا لازم بقي بقى؟
طب وليه شبيره؟
يعني كان بيشرب بيره بطلها يعني.
بطلها الحمد لله.
بقول لي ينفع اصلي؟ بقول له صاحبي مصطفى، بقول لي يعني طب اسالي لي ينفع ولا لازم اقعد 40 يوم ولا ما اعرفش ايه كده.
حاضر.
بس والنبي بتقول لي مثلا عدين ده انا بسد كل شهر، والقرايه كذاب وعيال يعني وبسدوه او حصل حاجه.
يا رب يقضي عليك وعلى المسلمين جميعا. حاضر حاضر، في امان الله، ربنا يحفظك يا اختنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للمراه شيخ الكريم،
بالنسبه للعوره، بالنسبه للمراه ستر العوره، او يعني نسميها زينه الصلاه للمراه، اول حاجه لازم تغطي شعرها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. يعني لازم تغطي راسها، ويبقى الخمار طبعا مغطي الصدر من فوق لفتحه الجيب. حتى لو كان لا يراها رجال، في بعض النساء بتظن ان هي طالما قاعده في مكان لوحديها وقافله على نفسها الاوضه وما فيش حد داخل عليها، ان ممكن تصلي وكشفه شعرها او كشفه يعني رقبتها وكده، هذا لا يجوز. حتى لو كان بعيد عن الناس خالص، لا يدخل عليها لا رجال ولا نساء ولا اطفال، لازم، لان الله لا يقبل صلاتها الا بخمار. لازم دي جزء اساسي. ان وهنا طبعا تكشف الوجه والكفين، لكن بعض النساء يقول طب لو لبست مثلا جوانت ما فيش مشكله، بس احنا بنقول هذا مش شرط، يعني مش شرط، ان لكن ده بخلاف عوره المراه امام الاجانب.
نعم.
امام الاجانب لازم تغطي كل حاجه، حتى الوجه والكفين، ولازم تكون لابسه ثوب سابغ يعني طويل لغايه اخر الرجل يعني عند القدمين. واختلف اهل العلم طبعا بظهور، اذا انكشف ظهر القدم، طبعا بطن القدم لو انكشف ما فيش حاجه، على قول الجمهور الائمه كلهم يعني ان بطن القدم ما فيش مشكله بالنسبه لو انكشف الصلاه، انما اختلفوا في ظهر القدم. ظهر القدم مش ظهر الساق، قدم اللي هي المغزى اللي يحط الرجل على الارض فيها. فلو انكشف ظهر القدم فالجمهور بيقول ان بعض الصلاه باطله، لكن عند الحنفيه قالوا ان الصلاه صحيحه، وابن تيميه رجح هذا القول. الحقيقه هو قولهم اقوى في هذه المساله. لو انكشف ظهر القدم فالصلاه صحيحه، لكن لا ينكشف الساق. لو انكشف شيء من الساق او اي شيء من بدنها اثناء الصلاه،
حتى لو سهوا او
لا، لو سهوا تغطي على طول. يعني لو سهوا زي ما قلنا بالنسبه للرجل، لو انكشفت حاجه ويغطي على طول ما فيش مشكله، لكن ان هي ساعات تبقى لابسه لبس قصير يعني ظاهر شيء من الساق، يعني مش قصير قصير يعني
مرفوع. في بعض النساء ممكن ترتدي الخمار على شيء حتى منتصف الذراع.
لا هذا خطأ. لا تصح الصلاة.
أما تكبر أو تركع أو تسجد لعل شيئا من ذراعها يظهر.
لا الصلاة كده لا تصح. يعني لازم يكون طويل وسابق. وممكن طبعا في الأدب بيسموه لبس الصلاة لو صلت به إن شاء الله
صلاة الصلاة وما شابه ذلك. طبعا نعم شيخ كريم صلى الله عز وجل القبول
يا آخر حاجة طبعا استقبال القبلة وخلاص.
استقبال القبلة يعني. مهمة طبعا. نعم
استقبال القبلة دي طبعا شرط في صحة الصلاة. والقبلة طبعا هي الكعبة باختصار كده. يعني إذا كان الإنسان في الحرم قدامه الكعبة لازم يستقبل الكعبة نفسها. فعشان يجي كده ولا كده. عشان كده بنشوف الناس إيه في الصفوف كده لما يشوفوا ايه بيصلوا حوالين الكعبة دواير الصفوف دواير. لان طالما شاف الكعبة يبقى لازم جسمه كله في اتجاه الكعبة. اما زي بعيدنا بقى في مكان مش شايفين الكعبة يبقى في الجهة. يعني الكعبة في الجهة دي اصلي في الجهة دي. الكعبة في الجهة دي اصلي في الجهة دي.
نعم شيخ.
لان الله يقول فأولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. نعم.
بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.
امين. امين.
واحسن الله اليكم.
امين جميعا.
اللهم امين. ام احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أم أحمد.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلي. هاتي سؤالك بارك الله في عمرك.
حضرتك سمعني؟
نعم تفضلي.
طيب أنا عايزة أسأل لو سمحت بس ثلاث أسئلة من فضلك.
نعم.
ألو.
هاتي الأسئلة بارك الله فيك. سكتنا لنسمع. نعم
تفضلي اسألي يا أختي.
أم أحمد
حضرتك أول سؤال حضرتك. أنا باخد فلوس من جيب جوزي بس بصرفها في البيت.
هو بخيل عليكي ولا حاجة وعلى البيت؟
لا هو مش بخيل هو حريص.
يعني كلمة البخل والحرص كلمة مطاطية يعني. يا أم أحمد هل هو يأتي بالأمور الضرورية اللازمة الأكل الكسوة الطعام؟
هو بدون علم.
أنا مفهوم ده. أنا أقصد شيئا آخر.
نفصل الله.
طيب شيخنا يفصل. نعم حاضر حريص وليس ببخيل. السؤال الثاني
أم أحمد. السؤال الثاني حضرتك. هو في الشغل صاحب الشغل بيجيله حاجة كده بيقوله طلعها للناس. فأنا باخد بجمع الفلوس دي وبطلعها يعني مثلا اخته جوزها متوفي وبتاخد معاه صغير فانا بديها لها. هل كده ينفع ان انا بديها الحاجه دي الفلوس دي؟
ارمله ومعاشها قليل. حاضر جزاك الله خير. السؤال الثالث
حضرتك هسمع من التلفزيون.
السؤال الثالث ام خديجه السلام عليكم. طبعا اعود الاتصال يا ام خديجه. شيخي الكريم مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل ونرحب مجددا فضيلة الدكتور عادل العزازي. أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بارك الله فيك أحسن الله عليكم
وفيكم بارك الله رب العالمين. الأخ كريم شيخ كريم طبعا فضل الذكر عظيم وكبير لكنه يسأل عن الفارق بين سبحان الله هذا ذكر وسبحان الله وبحمده. هل هناك فارق بين هذا وذاك شيخ كريم؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا سبحان الله يتنزيه يعني ينزه الله عز وجل عن كل النقائص. وسبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله فدي شملت التنزيه وإثبات الكمال. يعني كما تقول سبوح قدوس. سبوح أي أنزه الله عز وجل عن كل نقائص. وقدوس أي أثبت الله عز وجل الكمال. فالحمد هو إثبات الكمال لله عز وجل لأن معنى الحمد هو الثناء على الله عز وجل بالجميل الحسن. فهو يثني على الله عز وجل لذاته ويثني على الله عز وجل بكمال أسمائه وصفاته. فإن أسماء الله أسماء الحسنى سبحانه وتعالى التي شملت الحسن والكمال في معانيها. وصفات الله عز وجل صفات عليا ليس فيها نقص وليس فيها عيب، وأفعال الله عز وجل أفعال حكمة ورحمة. فهذا معنى الحمد، أنه هو الثناء على الله سبحانه وتعالى وإثبات الكمال له. يبقى عشان كده الحمد لله سبحان الله بحمده أشمل من سبحان الله، لأن فيها إثبات الكمال مع التنزيه بالنقائص، كأنه يقول أنا أثبت لك يا ربي كل كمال تستحقه وأنزهك عن كل عيب وكل نقص. فالحمد لله هي إثبات الكمال، وسبحان الله هي تنزيه عن النقائص والعيوب، ويقولها في جملة واحدة سبحان الله وبحمده. وطبعا فضل الذكر في هذه الكلمة أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ويستحب الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء، لأن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول هذا الذكر سبحان الله وبحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن واظب عليها غفرت له ذنوبه، يقولها 100 مرة قبل طلوع الشمس و100 مرة قبل غروبها، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
نعم، جزاكم الله خير شكرا كريم. هل الحائض، المرأة الحائض، أن تدخل المسجد لاستماع للخطبة، خطبة الجمعة أو لدرس علم شيخ الكريم؟
يعني هذه المسألة يعني أولا يعني لابد بننبه أولا أن الجمهور يقولون لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، لكن بعض أهل العلم يرى جواز ذلك، والحقيقة حجتهم قوية، لأن الجمهور استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن هذا الحديث فيه ضعف. ولكن الذين أباحوا الجواز دخول الحائض المسجد أولا ذكروا إن ما فيش دليل قاطع يمنع هذا، وإن دي من المسائل اللي تحتاج إلى أدلة يعني صريحة صحيحة في هذا الأمر. تاني حاجة أن كانت هناك امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لها خباء وتجلس فيه في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها، ولم يثبت أنه سألها هل أنت ممن تحيضين أو لا تحيضين، أو يقول لها وقت الحيض لا تجلس في المسجد. فدل ذلك على العموم، وهو ما استدل به بعض أهل العلم على جواز دخول المرأة الحائض المسجد. فإذا كانت الأخت يعني تذهب لسماع الخطبة إن شاء الله نرى في ذلك لا بأس والله أعلم.
نعم، لكن لا، لكنها لا تصلي.
لا تصلي طبعا، لا يجوز الصلاة ولا الصيام ولا الطواف حول البقعة، ثلاث حاجات دول بالحائض لا تجوز.
نعم، أخونا أو الأخت أيضا أم يوسف تسأل عن حكم ترديد الأغاني بلا موسيقى في الأفراح أو في غيرها. شيخي الكريم،
ترديد الأغاني إذا كان هنا إذا كان بلا موسيقى خلاص إحنا يعني ده أول محظور مش موجود، يعني ستقول كلمات الأغاني من غير موسيقى، فأن تقولها مثلا لأطفالها، وإذا كانت تقولها لزوجها مثلا ونحو ذلك، وبشرط ألا يكون في هذا الكلام. هنا ننظر إلى الكلام نفسه،
المعنى
المعاني ما يكونش فيها فحش،
طيب وكلام
أيوة
طيب وطيب وقبيح.
فهنا ننظر إلى المعنى بقى، إذا كان هذا الكلام كلام جيد وليس فيه يعني كلام فاحش، ففي هذه الحالة خلاص يجوز لها أن تردد هذا، لكن إذا مع عدم وجود الموسيقى. أما إذا كان في ما يخالف الشرع،
يعني لو في كلمات
قبيحة
يعني
أو تؤدي إلى قبح،
أو كلمات فيها
أو شرك بالله
أو شركيات في بعض
يعني لازم اللي يتكلم يعني يراعي مثل هذه الأمور. فإذا كان كذلك فحسن وحسن وقبيح وقبيح،
يعني ننظر في المعنى وقتها.
في المعنى
تمام، هل هو معنى يوافق الدين؟
يبقى هنا شرطين، ما فيش موسيقى، والشرط الثاني ان الكلام ما يكونش
معنى مذموم في نفسه.
نعم صحيح،
لا يكون معنى مذموما في نفسه. الذكر بدون تحريك اللسان ما حكمه شيخي الكريم؟
لا، هذا كلام غير صحيح، وده طبعا كويس ان الاخت يعني سألت سؤال جيد، لان يعني ننبه دائما بالنسبة للصلاة ان في بعض الناس لما بيجي يصلوا فبيقرأ الفاتحة وبيقرأ السورة وبيقول الأذكار من غير ما يحرك اللسان والشفتين، يعني بيبقى واقف كده لا يتكلم، لكن هو يقول كده أنا قرأت الفاتحة، هذا لا تصح صلاته، لأن القراءة معنى القراءة أن تخرج الحروف من مخارجها، والمخارج هي حركة اللسان والشفتين، لكن إذا كان من غير صوت يقول له قرأ سرا، وإذا كان بصوت نقول له قرأ جهرا. أما إذا لم يتكلم خالص من غير الحركة فهذا نقول أجرى على قلبه، ويقولون في أنفسهم، هذا قول في النفس وليس يعني لو قرأ القرآن كله بهذه الصورة، يعني فتح المصحف وأخذ ينظر فيه يعني كده، يعني زي ما يقولوا قراءة بالعين، هذا لم يقرأ شيئا، يعني ليس له
من المعاني،
ليس له ثواب القراءة
على قلبه. شيخي كريم يعني هو إذا نظر في المصحف هو المعنى حاضر، حاضر في نفسه،
لكن لم يقرأ
لحضور المعنى في قلبه،
لا 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 هو لم يتعبد لله بالقراءة، كذلك هو قاعد قفل لسانه كده وقاعد مثلا يقول بـ 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 في نفسه كده لا إله إلا الله من غير ما يحرك الشفتين، يعني فضل مطبق الشفتين، هذا لم يقول شيئا، إنما هذا يعني أجرى الذكر على قلبي.
هو مش التأمل والتفكر في الله عز وجل،
أيوة التفكر، التفكر ده يعني حركة في القلب، إنه بيتفكر في ملكوت، لكن أنا ما في الذكر، يعني هو يتفكر في الذكر ماشي، يعني هو غير السؤال، إحنا نتفكر في معنى مثلا السؤال سبحان الله الحمد لله واحد قفل بقمه، في التفكر مش محتاج حركة،
صحيح،
لكن الذكر والقراءة دي بتحتاج حركة الشفتين واللسان.
نعم شيخ كريم بارك الله فيكم، تعالى منكم كثير دكتور علي،
الله يحفظك، الله فيكم.
لماذا سمي وقت القراهة بهذا الاسم؟ نعم شيخ كريم،
وقت سمي هذه الأوقات باسم أوقات القراهة لأن ليت ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، يعني خمس أوقات، وفي بعض الروايات طبعا ثلاث أوقات نهينا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا.
نعم.
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، طبعا النهي عن الدفن وقت طلوع الشمس نفسها، أما النهي عن الصلاة من أول ما الإنسان يصلي الفجر لغاية ما تطلع الشمس وترتفع، يعني لغاية وقت الضحى بعد الشروق بربع ساعة أو تلت ساعة، ووقت الظهيرة ده برضك اللي هو قبل الظهر برضك بربع ساعة أو تلت ساعة لا ندفن فيه الموتى، وده طبعا بعض الناس بيذهبوا الى المقابر يعني بيروحوا فبيوصلوا الوقت دوت، المفروض ينبه ان في هذا الوقت ما ندفنش، نستنى لغاية ما يجي وقت الظهر اللي هي قبل الظهر بتلت ساعة او بربع ساعة، في نهي ان هذا الوقت تسجر فيه جهنم،
سلم يا رب
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والوقت الثالث اللي هو بعد العصر لغاية ايه غروب الشمس، بالنسبة للصلاة، وبالنسبة للدفن هو وقت الغروب نفسه، يعني ممكن بعد العصر ندفن عادي، لكن وقت الغروب نفسه ما ندفنش لغاية ما الشمس ايه لغاية ما الشمس تغيب. يبقى دي سميت أوقات قراها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، فالصلاة طبعا الصلاة النوافل، أما إذا كان عليه فريضة أو صلاة لها سبب فتصلى، فسميت أوقات قراها لهذا السبب.
نعم شيخ،
يعني يقرأ فيها الصلاة.
بارك الله فيكم دكتور عادل. نعم، الزوجة الصالحة صلى أن يصلح نساء المسلمين والمسلمات جميعا آمين يا رب العالمين، هل تكون من حور العين في القيامة يوم القيامة في الجنة؟
هو يعني لم يأتي في ذلك نص يعني أذكره، لكن من العلماء من يقول هي ستكون أجمل وأحلى من الحور العين، يعني الله عز وجل يجملها ويزينها وتكون في ذلك في يعني مرتبة أجمل من الحور العين. نعم
نعم شيخ كريم،
الله يبارك.
معي سؤالان وكلاهما أم محمد، أنا طبعا دي هذه غير تلك، يعني
نعم
أم محمد الأولى، أمي تعاملني معاملة سيئة.
نعم.
عمر المتصلة 57 عاما، أمها يعني أكيد تجاوزت 70 من عمرها بارك الله في الجميع، وهي تريد منها أن تأخذ مالا أو طعاما من الأخت المتصلة، هل هذا واجب على الابنة أن تعطي أمها؟ وإذا منعت هل يكون عليها وزر؟ نعم شيخي كريم.
يعني احنا اولا يعني يعني بنوجه الـ 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 الاباء والامهات الى احسان التعامل مع ابنائهم، لكن في الوقت نفسه نقول للابناء ما على كل يعني على كل حال ياتي الامر على ما نشتهي، يعني كما يقولون تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، الانسان بيتمنى طبعا او هو يحب انه الناس كلها تعاملوا معاملة طيبة، لكن يفاجأ مثلا ان اقرب الناس لي زي امه وابوه يعاملونه بهذه المعاملة السيئة، فنقول هذا يعني اعتبريه بلاء يريد الله عز وجل به ان يرفع لك به درجة في الجنة، ف فيعني انت تعاملي بربنا ما بتعامليش احد من الخلق حتى لو كان الابوين. فالله عز وجل فرض علينا بر الوالدين، فنحن نؤدي هذا البر حتى لو ان الله يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني كل واحد ممتحن بالتاني. فالام ممتحنة بابنائها ان تحسن اليهم، والابناء ممتحنين بالاباء ان يحسنوا اليهم. فاذا اخطا احد الطرفين يبقى الطرف الثاني مطالب ان هو ما يعني يحسن، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ستجدون اثرا وامورا تنكرونها. وده حديث يعني الحقيقه ان هو اعطانا به النبي صلى الله عليه وسلم منهج في الحياه. ستجدون اثرا يعني انانيه وامورا تنكرونها، يعني حاجه ما تعجبوش. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. يبقى هنا التعاون مع ربنا، اعمل اللي عليا واللي ليا، خاصة مع الحاجات اللي ما اقدرش ان ابتعد عنها، يبقى دي عند ربنا سبحانه مش هتضيع. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انك ما عاقبت احدا عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه. فانت عامليها بالحسنى ونيتك ان تأخذين الاجر من الله عز وجل.
والمال
تعطيها نعم
الواجب على
يعني نعم، اذا كان في حاجه الى ذلك يكون واجبا، اذا لم تكن في حاجه يكون على سبيل الاستحباب والبر نعم. والاحسان، والبر والاحسان من الوجوب ايضا.
نعم شيخ كريم.
نعم
الاخت المتصله الاخرى كان اسمها ام محمد ايضا، المره دي او في هذه المره الابوان
نعم
معامله سيئه وفي قطيعه منهما، هي تريد ان تصل يعني الابوين ولا تعرف هل عليها وزر ام لا، وهل تصل مع هذا الصدود شيخ الكريم؟
يعني طبعا لعلها سمعت الكلام السابق، وان كان يعني امرها اشد من الاولى دي مع الابوين، وكمان في صدود، لكن هي ان شاء الله مع صبرها و يعني مواصله التواصل معهما ان شاء الله يعني لها في ذلك عظيم الاجر. والانسان ليعلم كل انسان انه في هذه الدنيا لابد أن يتعرض لابتلاءات، وهذه الابتلاءات لابد أن يصبر عليها.
تذهب
نعم تذهب وتحصل إليهم، تذهب وتحصل إليهم ولا تسيء إليهما حتى لو كانت هم يعني عندهم سوء في التعامل، وتصبر على ذلك والله المستعان. إن شاء الله أجر الله.
والإنسان يبحث
وطبعا
شوف أنا ليه أبويا وأمي بيعملوني كده،
دي حاجات تانية بقى نعم.
طبعا بعيد عن الأخت المتصلة حفظها الله، أكيد يمكن أنا عندي شيء ما هم متضايقين منه.
وبعدين لابد يعني. نعم صحيح. وبعدين لابد من اللجوء الى الله عز وجل. يعني هل الاخت مثلا هل لجأت الى الله بالدعاء ان ربنا يلين قلب امها وقلب ابيها، تصلي ركعتين كده في قبل الفجر كده بخشوع وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ليك ويحسن اليهما بالحسنى ويكون العلاقه طيبه، وتقصري من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأسباب التي يفرج الله عز وجل بها القروب ويزيل بها الهموم.
الله صلى وسلم وبارك على
صلى الله عليه
محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. أخونا عبد الله يسأل عن شخص ما معه فوائد بنوك، هو يدفعها في تأمينات المرور هذه بتلك، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
لا طبعا هو أولا لا يجوز الإنسان أنه هو يعني يضع امواله ليأخذ بها الربا، يعني في بعض الناس لما نقول له حطها في مثل في اموال عامه يبقى كاننا بنبيح له ان ياخذ هذه ان يتعامل بهذا التعامل. هذا التعامل حرام، لكن لو انسان تاب واخذ اعطوه هذه الفوائد اللي بيسموها فوائد يعني الزياده الربويه، فعليه ان يتخلص منها، وافضل تخلص ان يجعلها في الاموال العامه. ومعنى التخلص منها الا يستفيد منها لشيء يدفع له ضرر او يجلب له نفع. فاذا كان هو بيقول انه هيدفع بها فواتير الكهرباء وهيدفع بها التامينات المرور والضرائب ومش عارف، هذا لا يجوز، لانك انت كده انتفعت.
مش لا يجوز دفع التامينات
لا المرور. لا يجوز الاستفاده من الفوائد في هذه الاحسنت لا يجوز الاستفاده من هذه في دفع هذه الاشياء، لان انت كده انتفعت بهذه الفوائد الربويه واستفدت منها. وطبعا تذكرتني ان مره قلت لاحد الاخوه ان الفوائد يضعها في حمامات عامه مثلا، فهو ظن حمامات عامه حمام البيت هذا طبعا غير صحيح، لان حمام البيت هذا مصلحة شخصية ما ينفعش.
نعم نعم شيخ كريم متعكم الله والصحة والعافية. ايضا ام محمد انتهينا. الاخت فادية ديون اقساط، كانت بتجهز ابنتها ربنا يحفظها ويوسع المسلمين
امين،
اقساط شهرية 200 جنيه كل شهر. ابنتها تقول لها يا امي يعني لو حدثت الوفاة بعد عمر يطول كده انت هتبقي مدينة عليك ديون، فهي كاتبه كل حاجه وبتقول لا ما الاقساط هتتحول على من بعدي هم سيستمرون ويدفعون.
نعم.
فماذا تفعل في هذه الديون شيخ الكريم؟
لا هي كده وضعها صحيح، يعني هو الانسان بيجيب الاشياء، واذا كان محتاج يشتري الشيء بالقسط جائز له ان يشتري بالقسط، واذا حصلت الوفاه فان في هذه الحاله ان كان لها مال فيعني تركته، فكان يقول لها مثلا معاش او ارث او يعني تركه، فانه يسدد عنها هذه الديون قبل وصيتها وقبل توزيع. طب
الديون لم يعني مجدوله يعني كل شهر 200 جنيه.
نعم.
هي ربنا يحفظها يا رب، غيرها توفي.
نعم.
ولسه عام او عامان على هذه الاقساط.
نعم.
او بعض الاعوام.
نعم.
تمام مجدوله.
نعم.
لا يعني السداد ما استحقش وقته لسه.
نعم.
هل لابد
هو طبعا هو بعض اهل العلم يقولون ان الاجل يسقط بالوفاه، لكن صدرت فتوى من هيئه كبار العلماء ان الاقساط اللي على الميت اذا تحملها عنه غيره خلاص الميت برئ.
يعني الابن ذهب الى الرجل الرجل
نعم. صاحب وقال الديون دي علينا او اعلن ذلك امام الناس
عندي.
نعم
خلاص
يبقى خلاص هي برئت من الزفت. والدليل على كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لا يصلي على احد عليه دين في بدء الامر يعني، فلما جاءت جنازه سال النبي عليه السلام هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه دينارين. عليه دينارين. فقال عليه السلام صلوا على صاحبكم. فقال رجل ابو قتاده دينه علي يا رسول الله. قال عليك وبرئت منه ذمه الميت. هذا ده الشاهد عليك وبرئت منه ذمة الميت. قال له نعم. فبرئت ذمة الميت بتحمل الحي الدين عن الميت. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتابع كل يوم يسأل أبو قتادة، يسأل أبو قتادة ما فعل الديناران؟ يقول يا رسول الله عهد قريب، إلى أن قضاهما. فقال قضيتهما يا رسول الله؟ قال الآن بردت جلدته. يعني الميت بيظل مشغول لكن لا امين يا الله، لكن لا 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 يعذب اذا تحمل عنه الدين. طيب هب انه ما حدش تحمل الدين عنه، هو طبعا المفروض ان الجمعيات الخيريه لو في بيت مال يعني بيتحمل الديون، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه دين فالي وعليه. والمفروض ان الجمعيات الخيريه تراعي هذه المساله، اذا واحد مات وعليه دين ولوش ورثه او لوش يعني عصبة يتحملون الدين عنه، ان هم يتحملوا هذه الدين. لو ما فيش خالص يبقى الله عز وجل اذا كان هذا الرجل او هذه المرأة كانت في نيتها السداد فان الله عز وجل يعفو عنها ويبرئ ذمتها يوم القيامة. انما اذا كان هو ما عندوش نية يبقى هذا الذي يعني يحاسبه الله سبحانه وتعالى ويعذبه في قبره.
أسأل الله العافية والعافية. أسأل الله أن يقضي،
أسأل الله أن يقضي عنها
جميعا. نعم.
آمين
يا رب العالمين.
آمين.
يا رب العالمين وأن يسدد عنهم أجمعين.
آمين.
آمين.
يا رب العالمين. آمين.
ابني كان بيشرب بيرة، ربنا يعفو عنه يا رب ويثبته لأنه كاف وتاب. نعم.
الحمد لله.
هل لابد أن ينتظر 40 يوما كي يبدأ الصلاة؟
لا 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 هذا كلام غير صحيح. يعني هو الحديث ده هذا حديث طبعا مواضع دي من الأشياء اللي الناس بتفهمها بطريقة معكوسة. يعني حتى لو كان في معصية ويشرب و و و و وجاء وقت الصلاة فإنه يصلي. الله عز وجل يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمر طبعا حرمها بالتدريج، فكان في مرحلة من هذه المراحل إن هم ما يشربوش الخمر، لأن كانوا يشربوها الأول، إن ما يشربوش الخمر ويصلوا. لا تقربوا، يعني لما يفوق يبقى يصلي، يبقى معناه إنه بيصلي والخمرة موجودة في بطنه أو ما فيش 40 يوم هنا. لكن هذا الحديث ان لا يقبل الله الصلاة ده هذا تحذير من شارب الخمر، وليس معناه ان يترك امر الله عز وجل، لان هنا اولا هو مطالب امر الله وان يحافظ على هذا الامر، فهو ما يتركش امر الله سبحانه وتعالى من اجل ان وقع في معصية. لكن يحافظ على الأمر ويسأل الله عز وجل القبول. فالأخ يعني الحمد لله ربنا يتوب علينا وعليه وعلى جميع العصاة والمذنبين ويمحو عنا جميع الذنوب والمعاصي. الأخ الفاضل نقول لا, لا تترك الصلاة, بل من علامة التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من كمال توبتك أن تعمل عملا صالحا, وهذا أفضل العمل الصالح أن تحافظ على الصلاة.
نعم, اللهم اجعلنا ممن يحافظون على هذه الصلوات في وقتها.
آمين.
وفي جماعة. أمين يا رب العالمين. أم ياسين تعمل في مجال الذهب, تضع الأحجار الكريمة يعني في الخواتم, ولكن في خاتم فيه كان عليه صليب, حكم هذا وهل تخل كفارات شيخ كريم؟ نعم,
يعني تستغفر الله مما سبق, يعني بعته يعني.
لا, هي مش بتبيع, هي بتضع الحجر الأحجار يعني كهذه في الخاتم.
أيوة أنا فاهم,
في التصنيع يعني.
يعني بعد كده لا تضع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن الإنسان يتخذ الصليب يعني, فهي وليس من شعارنا. فهي لا تضع مثل هذه الأمور, إنما ما, ما, ما فات يعني تستغفر الله وتتصدق بما يطيب بها نفسها, لأن إن الحسنات يذهبن السيئات يعني. نعم. إذا يعني تصدق بأي صدقة كده وتصلي ركعتين لله وتستغفر الله.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم.
أحفظ.
أم أو يحفظك يا رب ويرضى عنك شيخي.
لكن.
أم أحمد تأخذ مالا من زوجها الحريص.
نعم.
هي تقول هو ليس بخيلا. نعم. إنما هو حريص.
نعم.
دي كلمة واسعة جدا. تمام, وتنفق هذه الأموال على البيت, فما حكم هذا الأمر؟
إذا كان الرجل يعني يعطي البيت حقه بالمعروف, فيحرم على المرأة أن تأخذ شيئا, إلا إذا كان هو يعني نفسه تسمح بهذا. هي بتقول حريص, إذا نفسه لا تسمح بهذا. وطبعا حريص هي يعني تريد أن تقول ليس بخيلا, لأن أنت الحريص سألتها هو بخيل؟ لا, مش بخيل يعني, هو بيجيب طلبات البيت, لكن حريص يعني نفسه الفلوس قدامه, معاه فلوس زايدة مش عايز يضيعها يعني, مدخر. فلعله بيكون هو في نيته بيدخل لشيء مستقبلا, أو في يعني عنده أولاد عايز يجهزهم, عايز يدفع لهم مهر إذا كان ذكور, عايز يجيب لهم شقة يعني. الحرص يعني هو كل إنسان حريص. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له ثانية, وكان له واديا لتمنى له ثالث, ولا يمنع ابن آدم من الطرب. فما تتخص هذه الكلمة اللي هي بترددها وتتهم زوجها بالحرص ونحو ذلك, أنها تأخذ من ماله ما لا يحل لها إلا بإذنه, فإن أذن لها أخذته إلا لها, طالما أنه يعطيها ما يكفيها من وبيته وأولادها. نعم. بالمعروف.
بارك الله فيك. نعم. شيخنا الكريم, سؤالها الثاني تقول يعني زوجها يعمل في مكان, صاحب العمل يعطيه مالا أو شيئا للفقراء. هي تجمع هذا الأمر وتعطيه لأرملة عندها معاش, طبعا عندها أيتام, فهل هذا جائز شيخي كريم؟ المعاش قليل. المعاش قليل.
هي بس هي لعل السؤال لأنها الأرملة دي قريبته, ما سمعت السؤال كده يعني. لأنه هو هو طبعا بالنسبة للأقارب طالما هي اللي بتعطيه لا بأس, إذا كان بشرط أن تكون هذه الأرملة يعني الدخل المعاش بتاعها لا يكفيها يعني, مش اي حد. في فرق بين الغنى اللي هو بنقول عليك تخرج الزكاة, وبين الغنى اللي بنقول لا يجوز انه نعطيه الزكاة. الغني الذي لا يجوز ان نعطيه الزكاة اللي يعني كفايته من الطعام والشراب والكسوة والسكن موجودة, اما ممكن يكون موظف والراتب بتاعه ما بيكفيش بيته, ما بيكفيش أولاده, ما بيكفيش طعامه وشرابه, هذا يجوز أن أعطيه الزكاة. فإذا كان المعاش بيغطي الطلبات في الوضع الاجتماعي المعقول بالنسبة لهذه الأرملة, خلاص لا نعطيها. أما إذا كان لا يغطي ويتحتاج مثلا شيء زائد, يبقى في هذه الحالة بنعطيها ما نصد بها لها هذه الإيه, هذه الاحتياجات اللي تكمل بها معاشها.
نعم, بارك.
فهي يعني تجتهد في هذا وان شاء الله يعني مأجورة بإذن الله عز وجل.
الله القبول والتيسير. دكتور عادل العزازي, ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يبارك فيك وأحسن الله إليك وتقبل الله منكم صالح الأعمال.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات, إن شاء الله تعالى إعادة هذا اللقاء في الثانية صباحا, في الثانية صباحا قبل الفجر بساعات, ثلاث ساعات ونصف تقريبا من صباح اليوم التالي. أسأل الله عز وجل القبول والتيسير, وأن يرزقنا وإياكم البركة في الوقت وفي العمر, وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع. وأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضانا وشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الأمني وأن يمتعه بالصحة والعافية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.